أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في الفصل الثالث، نظرات في وسائل الشيعة، ووصل بنا الكلام إلى ملاحظات على هذا الكتاب على وسائل الشيعة. ذكر المصنف يقول، ونحن صفحة 306، إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها المؤلف الحر العاملي قدس سره في تأليفه لهذا الكتاب، إلا أن هنالك والذي عبد فيه طريق الاستنباط للمجتهدين واقعا هكذا. بالتالي أنه الآن عادة أن الفقيه في مقام الاستنباط أنه لا يمكن أن يستغني عن كتاب وسائل الشيعة عادة، بالتالي باعتبار أن هذا الكتاب صح جمع الكتب الأربعة مع إضافة 150 أنه كتاب آخر، بالتالي أنه لا يمكن الاستغناء عنه، مو فقط المجتهدين لا يمكن أن يستغنوا عنه. وعبد طريق الاستنباط للمجتهدين وأزال كثيرا من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور. الطلبة الذين بالتالي الذين يريدون أن يصلون إلى العفو إلى الاجتهاد، وكذلك في نفس الوقت أنه لا يستغني عنه الطالب في طريقه للاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، وفي نفس الوقت أن الفقيه أيضا بعد وصوله إلى الاجتهاد كذلك لا يستغني عن هذا الكتاب. يقول نعم، هذه الجهود العظيمة، وكذلك أنه ذكر المصنف يقول أنه كان المعجزة، يصح إطلاق المعجزة على هذا الكتاب لما تقدم، مع ذلك أن هنالك بعض الملاحظات التي بالتالي أنه يمكن أن تسجل ماذا على الكتاب. العفو، ذكر منها، التفتوا أحبائي، هو ذكر المصنف أن هذا الكتاب بالتالي أنه أحيط مؤلفه بالعناية الإلهية، لا إشكال أن هذا عمل جبار، وأنه مقرون أكيدا أكيدا مقرون بالتوفيق الإلهي بشكل واضح. لكن مع ذلك بعض الملاحظات، أغلب هذه الملاحظات ربما هي ملاحظات ماذا يعني في الجملة، هي ملاحظات فنية، أنه ترد على هذا الكتاب في الجملة ملاحظات فنية، وليس أن هنالك بعض الملاحظات يعني أنه بالتالي العلمية، لا، ملاحظات فنية كطابع عام. القضية الأولى قضية التقطيع. مسألة التقطيع، شنو المراد من التقطيع؟ تقطيع الأحاديث. الحر العاملي صاحب الوسائل قدس سره قام بعملية التقطيع، يعني يأتي إلى الرواية، إذا كانت الرواية فيها أكثر من موضوع، يعني أنه السائل يسأل الإمام عليه السلام في موضوع الصلاة، يسأله مثلا في موضوع الصيام، يسأله في الحج، يأتي صاحب الوسائل ويقطع الرواية، المورد الذي يكون بالتالي السؤال فيه عن الصلاة بالتالي أنه يذكره في كتاب الصلاة خصوص هذا المقطع، يأتي إلى المقطع الآخر يأخذه من الرواية ونخليه في باب الصيام، المقطع الثالث في باب الحج، وهكذا قام بعملية التقطيع. طبعا نفس التقطيع تحتاج إلى فقيه، أنت شلون بالتالي تستطيع أن تقطع الرواية بحسب ماذا؟ بحسب دلالاتها، أن تكون تفهم الدلالة أنه هنا هذه دلالة، وبالتالي مثلا على مثلا وجوب هذا الأمر الفلاني، استحبابه، كراهته، فينقل إلى ماذا؟ إلى الباب المختص به. التقطيع يحتاج إلى عالم، لا إشكال في ذلك، كن أنت تستظهر، كن أنت تفتهم، تفهم ما يقوله الإمام بحسب الأدوات بالتالي الصناعية من خلالها ماذا يمكن تقطيع، لا يمكن لأي شخص أن يقوم بتقطيع الرواية، ربما يأخذ مقطع ليس هو محل الشاهد، يأخذ مقطعا بالتالي لا ينسجم مع الباب الذي يذكره. على أي حال عملية التقطيع الروائي تحتاج إلى بالتالي معرفة وتحتاج إلى علم واجتهاد، لا أشكال في ذلك. هذا التقطيع هو من جنبه قد يكون إيجابي، ومن جنبه بالتالي المصنف ذكره على أنه سلبي. هسه الجنبة السلبية هو ذكرها هنا المصنف، لكن الجنبة الإيجابية وهو أنه أنت راح يعطيك محل شاهد صريح واضح وين في 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 الباب اللي تريده في 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 الميج، يعني يساعدك في ذلك. أنا اليوم عندي رواية، هاي رواية بها مثلا أنه فد 10 مقاطع، فد 10 أبحاث، أنا على ما أطلع هذه المقاطع، وبالتالي هنا 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 محل الشاهد والاستدلال على موضوع الصلاة، هنا محل الاستشهاد على موضوع الصيام، هنا هذا أنا يحتاج إلى مؤنة لاستخراجه، هو يستخرجه ويخلي لك إياه في باب الخاص. هذا هو تسهيل على الفقيه، جدا تسهيل كثير على الفقيه. لكن في نفس الوقت أنه يمكن أن يقال أنه الجنبة السلبية هي ما ذكرها المصنف، أنه قد تضيع القرينة السياقية. أنا مرة أقرأ هذه المقاطع مجتمعة، قد تصير عندي ماذا؟ تصير عندي فد رؤية معينة. أما إذا أقرأ هذه المقاطع حال كونها منفردة، يجوز القرينة السياقية تروح من عندي، وما بالتالي أنه ما صير لي عندي أنه صورة كاملة عن الموضوع. الرواية إذا قرأت بشكل تام، يعني بشكل كامل بجميع مقاطعها، بالتالي قد أنه يحصل ظهور معين، وإذا قرأت مقطعة أنه قد لا يحصل ذلك الظهور. يعني أنا من أجل الصلاة أخذ فقط هذا المقطع أقرأ، ما أدري اللي قبل شنو اللي بعد شنو، قد ما تحصل لي تلك الرؤية الواضحة. فالتقطيع فيه جنبتان، جنبة إيجابية لم يذكرها المصنف، وجنبة سلبية ذكرها المصنف. قال أولا: قام قدس سره الحر العاملي بتقطيع الأحاديث، بمعنى أن الحديث الواحد إذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، قد لا يشير أحيانا إلى أن هذه الفقرة ليست حديثا كاملا، وإنما هي فقرة من فقرات حديث واحد، قد لا يشير إلى ذلك، وراح شنو تغيب عندنا القرينة السياقية، وتغيب عندنا القراءة الموحدة اللي قد بالتالي تغير من الظهور، وقد يكون له دلالة من الظهور. أنا اليوم بالتالي شخص يتكلم، أنا أقطع فد مفردة من كلامه وآخذها أنقلها إليك، لكن أنا إذا أنقل كلامه يجوز أنا راح أفتهم من هاي المفردة بحال قطعها واستقطاعها شيء، وإذا لم يحصل استقطاعه بأن أن ينقل الكلام تاما قد يتغير ذلك الاستظهار. فهذا ما يتعلق بقضية التقطيع، فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، بل قد لا يشير أحيانا إلى أن هذه الفقرة ليست حديثا كاملا، وإنما هي فقرة من فقرات حديث واحد، وهذا قد يكون له أثره السلبي أحيانا، لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما يستفاد لو كانت ماذا متفرقة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المراجع، هسه هاي الملاحظة أنت بعد ما أدري هي إنها جنبة إيجابية وفي قبالها جنبة سلبية، فنقدر نعتبرها سلبية. أنا قد بالتالي قد أنه يحصل تأمل في هذا، يعني هي بيها إيجابية وبيها سلبية. على أي حال القضية الثانية، الملاحظة الثانية هي ملاحظة أيضا بالتالي هي ملاحظة فنية، أن المراجع قد يعسر عليه أحيانا استخراج سند الرواية. ليش؟ باعتبار أنه صاحب الوسائل أيضا يختصر مثلا، يذكر سند وبعد ما يذكر السند يذكر الآن بالرواية الثانية يقول عنه، هذا عنه ضمير عليه من عائد، اختصارا عن يعني تحويلا عما تقدم. بس القارئ والباحث بالتالي ما يتضح عنده السند بشكل تام. واضح أنه فمثلا حينما ينقل الحر العاملي عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا: محمد ابن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين ابن سعيد اللي هو صاحب أصله ينقل عنه الشيخ الطوسي رواياته عن محمد ابن أبي عمير وهكذا. وحينما ينقل السند الثاني ماذا يقول؟ يقول وعنه. عن منه؟ عن الشيخ الطوسي لو عن الحسين بن سعيد. خو الشيخ الطوسي اللي هو بالتالي أنه اللي هو بالتالي معروف الشيخ الطوسي اللي هو بالتالي أنه صاحب التهذيبين. لو عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد صاحب الأصول، وينه؟ ونسب مسافة كلش بعيدة، فاصل زمني جدا بعيد بينه وبين الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده طريق في المشيخة أو في الفهرس إلى الحسين بن سعيد، فعنه عن من؟ واضح. وحينما ينقل السند الثاني يقول وعنه عن صفوان عن منصور إلى آخره. والمراجع قد يخفى عليه أن المراد من الضمير في كلمة عنه عن من، ويتخيل أنه راجع للشيخ الطوسي، بس هو مراجع للشيخ الطوسي، لا، راجع للحسين بن سعيد. هسه ربما قائل يقول لا، أكو قرينة على أنه راجع للحسين بن سعيد. شنو القرينة؟ القرينة بقوله ماذا؟ أنه عن صفوان. هسه الطالب في بداية دراسته مش مدري على أن الحسين بن سعيد عادة هو ينقل عن صفوان، أو أنه بالتالي أن الشيخ مثلا أنه الشيخ الطوسي ما ينقل عن الحسين بن سعيد مباشرة. على أي حال يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى خبرة حتى أن هذه القرائن تدول. فكون بالتالي للطالب أنه عندما يقرأ في هذه الكتب يلتفت إلى هذه النقاط وهذه الأمور، حتى شنو؟ حتى لا يحصل لديه اشتباه. والحال أنه قال راجع للحسين بن سعيد، وأن المراد هكذا: محمد ابن الحسن الطوسي قدس سره بإسناده عن الحسين بن سعيد. أكو طريق واضح أنه بالتالي الشيخ الطوسي أخذ رواياته عن صاحب هذا الأصل اللي هو الحسين بن سعيد، وهنالك طريق إلى الحسين بن سعيد في المشيخة أو في التهذيب عن صفوان عن منصور. وهذا وشبهه في الوسائل كثير. هذا مو مورد وموردين وثلاثة، فأنت كون شنو كنت تلتفت، هاي ملاحظة فنية، هذه ما نستطيع أن نسجلها بعنوان أنه يسجل على الحر العاملي، لا، ملاحظة فنية. وربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي. المصدر الأصلي عن الكتب الأربعة. الملاحظة الثالثة أنه حينما ينقل حديثا صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي مثلا، فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقرب منه، فعند نهاية الحديث هو ينقل عن الشيخ الطوسي مثلا حديث. إذا كان الشيخ الكليني أيضا راوي حديث، بس هذا الحديث مو نفس اللي ذكره الشيخ الطوسي، وإنما قريب منه من حيث المضمون، ماذا يعبر الشيخ الحر العامل؟ يقول ونقل مثله، التفتوا، مثله الكليني. والحال الشيخ الكليني ما نقل مثله، وإنما نقل أنه حديث يشابهه في الجملة. والحال أن ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي، من دون أن يشير إلى مورد الاختلاف وكيفية الاختلاف. إيه نعم، يعني أنه صح أنه، بس هو يريد كأنه يقول، أسأل يعتذر أحد يقول أن الحر العامل يقول مثله في الجملة لا مثله بالجملة، إيه ما يخالف، كان الأنسب أن يشير إلى ذلك. وهي ملاحظة فنية كما تعلمون. الملاحظة الرابعة أنه عدم ضبط الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن. فالشخص إذا رجع إلى المصدر، مصدر قصد الكتب الأربعة أو الكتب اللي هو نقل منها 180 كتاب، قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر وبين المصدر الأصلي، وهذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل. قد يوجد بعض الاختلاف، وبالتالي أنه اختلاف في الجملة، في كلمة، في تقديم، في تأخير إلى آخره، حيث السند مثلا أو يصير بعض الأحيان هيجي، لكنها بالتالي هي مو هذا يعني كثيرة. لكن إنصافا أن الفقيه يعني بعد اطلاعه على ما ذكره صاحب الوسائل، إذا أراد أن يعني بالتالي أن يطمئن القلب 100%، لا بد من مراجعة الكتب الأربعة. لذلك يعني لاحظت أنه فقهاء أنه عند ذكرهم للرواية يذكرونها الرواية في الوسائل، وفي نفس الوقت ماذا يذكرونها عن الكتب الأربعة. خامسا، أنه إذا نقل عن مصدر معين فلا يشير إلى اختلاف ذلك المصدر إن كان هنالك اختلاف، ومن هنا تكون مراجعة المصدر الأصلي ضرورية للفقيه في مقام الاستنباط. هو مثلا ينقل على سبيل المثال عن الفقيه، هسه قد يكون هنالك اختلاف في هذا النقل، مثلا على سبيل المثال أنا فلا يشير إلى ذلك، ينقل مثلا من الفقه ما يشير إلى وجود اختلاف ذلك المصدر، ما يشير إليه، لا يشير إلى ذلك. هذا قد بالتالي أنه يوجب علينا الرجوع إلى المصدر الأصلي. الملاحظة الأخرى السادسة، عدم تشخيصه للمصدر من حيث الرقم. هو يقول مثلا أنا قاعد هاي الرواية أنقلها من الفقيه، لكن وين من الفقيه؟ عدم تشخيصه للمصدر من حيث رقم الصفحة ورقم الباب ورقم الحديث. فإذا هو ينقل مثلا عن الكليني، أنا وين ألقاب الكليني؟ أنا يوم بالتالي الشيخ الحر العامري قاعد ينقل من الكليني، عند نقله عن الكليني الأنسب أن يبين الباب، الجزء، الباب ليس الجزء بالأجزاء تختلف، لكن الباب مثلا الصفحة أنه رقم الحديث. فالمراجع قد يصرف، هاي ملاحظة فنية، قد يصرف وقتا طويلا لتشخيص مصدر النقل من هذه، يأخذ وقت. ولذلك احنا نلاحظ مثلا على سبيل المثال أنه كما في مثلا أبحاث السيد الخوئي قدس سره، لاحظ عندما يذكر الرواية أنه عندما تذكر يذكر مصدرها في الوسائل الباب الفلاني، الصفحة الفلانية، الجزء الفلاني، الحديث الفلاني، وهو هذا صحيح وما عليه ماذا فقهاءنا عندما ينقلون الرواية، حتى يختصروا الوقت بالنسبة إلى المراجع. أنا اليوم أرجع أبحث في عشرات بل آلاف مئات الروايات، وين أنا أروح مثل بالتالي مباشرة إلى هذا؟ يختصر هواي وقت ويعطيني فرصة أنه بالتالي للتأمل وللتفكر. بل إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي فلا يشير إلى مصدر النقل، وأنه هو التهذيب أو الاستبصار، فضلا على أنه ينقل ماذا؟ ينقل الباب والحديث، أي حديث، والصفحة إلى آخره، ما ينقل. يقول أنه مثلا روى الشيخ الطوسي، وين روى الشيخ الطوسي؟ في تهذيبه، في استبصاره، وفي أي جزء، وفي أي صفحة، وفي أي باب، وفي أي حديث. نعم، أن هذا بالتالي يؤثر واقعا أنه يأخذ وقت بالمراجعة. ورأس مال طالب العلم هو الوقت، وإلا هو شنو؟ رأس ماله هو هذا الرأس المال الذي يرتقي فيه إلى بالتالي أنه مراتب العلم ويتقدم، هو عن طريق استثمار للوقت. شوف واحد منظم وقته، مرتب وقته، بالتالي يستثمر وقته، أنه شوف بالتالي أنه يحصل على نتيجة، وهو بالتالي يحصل على ملكة الاجتهاد وما هو أعلى من ذلك بسبب نظم الوقت. الله في نظم الوقت. وشوف شخص بالتالي هو زميل إلى أنه بالتالي أنه هذا يوصل هذا ما يوصل، ما منظم وقته، الوقت يضيع من عنده. زين إذا كان اشتغاله في اليوم كذا ساعة، بالتالي أنه إحنا بالتالي الله سبحانه وتعالى أعطانا إن شاء الله اليوم عندنا صحة، أنا ما ندري باكر شنو يصير عند الشخص. يستثمر شبابه، لابد يستثمر بالتالي أنه يحصل على ملكة الاجتهاد وهو في عمر مبكر، حتى بالتالي يؤسس مباني ويستطيع أن بالتالي أنه يدافع عن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على اتحاد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، نعم التنافس. الملاحظة السابعة، يحذف الحر العامل أحيانا يحذف أحيانا الحر بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب أو تأتي من دون بيان تلك الأحاديث المتقدمة والآتية. مثلا في هذا الباب أكو روايات يقول تقدمت أو أكو روايات تأتي، إيه وين تقدمت وين تأتي؟ وهذا دعا بعض الأعلام أنه للقيام بهذه المهمة وتشخيص الأحاديث اللي هي قد تقدمت والتي ستأتي، اللي هو ذكر هنا المصنف اللي هو الشيخ عبد الصاحب الجواهري، ألف كتابا في ذلك أنه باسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل، حتى يبين للجسم هذه قضايا فنية لعله بالتالي فعلا كان الأنسب أن يلتفت إليها الحر العاملي، قضايا علمية فنية. هسه بالتالي أنه تقدمت هو أبين أنه تقدمت في مثلا تقدمت في الموضع الفلاني في الباب الفلاني في كذا، أو ستأتي مثلا أنه في الباب وهكذا. الملاحظة الثامنة، لم يقم الحر بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب إن كان موجودة، ويقتصر على ذكر الروايات طبعا على خلاف العلامة المجلسي في بحاره، كان من يدخل بالباب يذكر الآيات على اتحال ملاحظة هذه أيضا فنية. ولتفادي هذه الملاحظة قام السيد البروجردي هذه الملاحظات، الملاحظات الطابع العام كما رأيتموها هو أنها ملاحظات فنية، قام السيد البروجردي قدس سره بتأليف لجنة من تلاميذه وطلب من هذه اللجنة منها تأليف كتاب حديثي باسم جامع أحاديث الشيعة، ما يحتوي على هذه الملاحظات السابقة مع اشتماله على مزايا أخرى كذكره لأحاديث أخرى ما ذكر صاحب الوسائل، وهي الأحاديث التي استدركها عليه الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل. وقام السيد البروجردي نفسه بالإشراف على تلك اللجنة، وتم تأليف الكتاب في حياته وطبع الجزء الأول منه، وبعد وفاته استمر طبع بقية الأجزاء جزاهم الله جميعا خيرا، خير ما يجزي به المحسنين. كتاب جامع الحديث الشيعة كتاب معتبر أحبائي، معتبر عند علمائنا عند مراجعنا وإلى قيمته، واقعا هو نفس الوسائل وزيادة، كتاب بالتالي ضروري. وأما بالنسبة إلى مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل الشيخ حسين النوري قدس سره إجا لاحظ أنه صاحب الوسائل ما نقل عن بعض الكتب كدعائم الإسلام كالأشعثيات وبعض الكتب ما نقل عنها، إجا هو شنو نقل، يعني أنه نقل عنها فاستدرك، واستدراك طبعا روايات كثيرة كتب، مجموعة من الكتب ما نقل عنها صاحب الوسائل، إجا هو بالتالي الروايات الذاكرة صاحب الوسائل ما لدخل بيها، إجا ذكر اللي ما ذكر صاحب الوسائل، والحال التفتوا والحال أن صاحب الوسائل على ما يبدو إنما لم ينقل منها لاعتقاده أن هذه الكتب ضعيفة، فلذلك روايات المستدرك محل تأمل. خو عمل جبار بالتالي فالشيء عظيم يشكر عليه الشيخ حسين النوري، لكنه صاحب الوسائل إنما لم ينقل عنها لأنها كتب ماذا في نظره كتب ضعيفة، ولعله هي كذلك. الشيء المميز في المستدرك أنه الفوائد الرجالية التي ذكرها الشيخ حسين النوري، فوائد مهمة لا يستغنى عنها لا يستغني عنها الباحث، ولعل أنه أهم ما في المستدرك هو هذه الفوائد الرجالية، خوش أبحاث رجالية ذكرها في نهاية المستدرك. هذا ما يتعلق بمستدرك الوسائل. وأما بالنسبة إلى الوافي، الوافي أيضا كتاب حديثي قام بتأليفه الفيض الكاشاني المعروف بمحمد ابن محسن صاحب كتاب المحجة البيضاء التفسير تفسير الصافي. هذا الكتاب أيضا جمع فيه الكتب الأربعة، بس شنو الصفة مالته؟ ما يحوي على غير الكتب الأربعة، بينما الوسائل لا، الوسائل الكتب الأربعة وياها 180 كتاب، شوف ايش قد واسع، بينما هذا اقتصر على الكتب الأربعة. أكو بي مزية الوافي فيه مزية، هذه المزية ما موجودة في بقية الكتب، وهذه المزية أعتقد هو بالتالي جدا عظيمة، يعني اقتناء يقتنى لهذه المزية، هذا هو المطلوب، وهو أنه يبين بعض ما أبهم في الروايات، روايات الكتب الأربعة ما أبهم فيها يبينها بنفسه بعنوان بيان. يذكر الرواية إذا أكو بيها بالتالي فدغموض يجي يكتب بيان. بيان يعني شنو؟ بيان لذلك الغامض ويبين. هذا ما موجود في الوسائل ولا موجود في بقية الكتب. هذه بالتالي اللي هو هذا يدعو ماذا؟ الباحث لاقتناء هذا الكتاب. ضروري 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 كتاب الوافي والمزية التي أعطت هذا الكتاب لهذا الكتاب أهمية هي بياناته، فإنه إذا ذكر حديثا يشتمل على شيء من الغموض من حيث المعنى أو بعض المفردات اللغوية أو من جهات أخرى يذكر آخره كلمة بيان. هو يعني بيان يعني أنا رح أبين، ثم يأخذ بتوضيح تلك الغوامض الأمر الذي ينبئ عن سعة اطلاع الفيض الكاشاني قدس سره ومدى دقته. وقد رتب كتاب على مقدمة 14 كتاب وخاتمة، ولكل كتاب مقدمة وخاتمة. بالتالي الكتاب موجود في الأسواق موجود. وأما بالنسبة إلى كتابي ماذا؟ بحار الأنوار. بحار الأنوار أيضا كتاب كتبه العلامة المجلسي وكان معاصرا للحر العامل، زملاء ونعم الزملاء. واحد بالتالي أنه كتب الوسائل والواحد الآخر الشخص الآخر كتب البحار، ما أعظم هذان العلمان. ألف أحدهما الوسائل والآخر البحار، وكل واحد معجزة في بابه، كل منهم أحدث معجزة واقعا. هذا إعجاز فشيء يعني القصد من الإعجاز هنا المصنف قصده أن هذا عمل إلهي. تلاحظ أن القدرة الإنسانية البشرية لو نظرنا إليها عاجزة عن أن تأتي بمثل ذلك واقعا. هسه الآن أنت لاحظ وشوف، لاحظ وشوف مثل كتاب الوسائل، يعني أنت لاحظ يجمع كتب الأربعة، كل روايات الكتب الأربعة وياها 180 مجلد، 180 كتاب، كل هذه العناوين، ويقعد يبحثها ويطلع لنا هاي الروايات بهذه الدقة. وشنو هذا في وقت قد خلت من الأجهزة الحديثة، الجهاز الحاسوب، بالتالي أنه خدمة النت وغيره إلى آخره. هذا شنو هذا؟ هذا عمل مو طبيعي. وكذلك الكلام بالنسبة إلى كتاب بحار الأنوار. امتاز كتاب بحار الأنوار عبر عنه أنه دائرة معارف إسلامية عظيمة، فقه بي، أصول بي، تفسير بي، تاريخ بي، فلك بي، فلسفة و و و وإلى آخره، تاريخ أهل البيت كل بي، وكل روايات روايات روايات. جمع لنا تراث الإسلامي، ما أقول الصحيح أبدا أبدا، التراث بما هو هو، وبالتالي أوكل مسألة إخراج الصحيح عن غيره إلى العلماء. شلون هسه الآن الشخص يقول لك أنا جبت لك مثلا أنه الذهب، لكن الذهب أنت مع الصفين، مع وجود بالتالي الذهب مع التراب، أنت بالتالي صف التراب وأخذ الذهب، أنا أريد أحافظ على التراث، يلا أنت التنقية عليك، بس أنا جمعت لك كل يعني تراثك. على أي حال أنه البعض يقول أنه يتخيل أن ما فعله الحر العفو صاحب الوسائل العلامة العفو أنه صاحب البحار العلامة المجلسي لا يعد عن كونه تجميع، لكن هذا جدا مشتبه وهذا مخالف للإنصاف. أي تجميع؟ 25 مجلد، وبالتالي 8 منها خصصة للتاريخ أهل البيت، من 5 مجلدات مختلف الأحكام الشرعية، وبقية المجلدات في مختلف العلوم. شنو أي تجميع هذا؟ هذا شنو من تجميع؟ هذا لابد يكون فقيها كبيرا عالما، وحينما يذكر كل باب يذكر الآيات المرتبطة بذلك الباب. أي تجميع هذا؟ وبعد شنو يقوم بتفسيرها، ثم يأخذ بإيضاح القضايا المعقدة في كل حديث مما ينبئ عن تضلعه الكامل في مختلف الفنون الإسلامية. وهو يدهش القارئ إذا تصفح أجزاء الكتاب، فكيف وسعه الوقت لجمع هذا التراث العظيم؟ شلون جمعه؟ شين عنده حاسوب كان في ذلك الزمان؟ عنده مثلا أنه شبكة النت عنده حتى أنه استطاع أن يجمع؟ أي تجميع هذا؟ هذا بالتالي أنه استغرق وقتا وبذل جهدا عظيما حتى استطاع أن يكتب لنا هذا الكنز العظيم. غرض العلامة المجلسي من الكتاب ليس إلا جمع التراث وحفظ من الضياع، ويبقى أنه تصفيته وبالتالي إخراج الضعيف إلى آخره. هذا مهمة ماذا؟ مهمة العلماء على أي حال. نعم ما صنع أنه العلامة المجلسي، فلا نقدر نستطيع أن نقول أنه كل ما موجود فيه صحيح، ولا أنا أقول كل ما موجود فيه ليس صحيح، وإنما فيه روايات صحيحة في الجملة. هذا يحتاج إلى تنقية وبحث، يخضع إلى ماذا؟ إلى القواعد والأدوات الرجالية بالتالي معرفة الصحيح عن غيره. جيد، هذا ما يتعلق بكتاب بحار الأنوار، وبذلك الحمد لله شكرا لله نفرغ من الفصل الثالث اللي هو نظرات في بعض الكتب الحديثية، ويبقى لنا الفصل الرابع الأخير من هذا الكتاب اللي هو نظرات في كتبنا الرجالية إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.